بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام كان في مفهوم الوصف، وبقي الدليل الأخير الذي استدل به القوم على أن للوصف مفهوم، وهو إطلاق القضية الوصفية، وأن القيد احترازي، القضية الوصفية مطلقة والقيد الذي هو الوصف احترازي، كما في قوله في الغنم السائمة زكاة. إطلاق هذه القضية الوصفية يدل على كون القيد وهو السوم في الغنم تمام الموضوع للحكم. السوم هو تمام الموضوع لوجوب الزكاة من دون أن يكون لهذا الوصف شريك في الغنم السائمة، لم يأتي بوصف مشارك للسوم من دون أن يكون لهذا الوصف شريك ولا عديد، وإلا لو كان للوصف وهو السوم شريك وعديل إذن لم يكن السوم في جميع الحالات موضوعا للحكم، بينما القضية الشرطية ظاهرها أن السوم هو موضوع الحكم. فلو كان للسوم شريك وعديل، يعني غير السائمة أيضا فيها زكاة، الغنم غير السائمة أيضا فيها زكاة، إذن كان الوصف وهو السوم له شريك وله عديل، وظاهر الجملة الوصفية أنه السوم هو موضوع الحكم ليس إلا. هكذا قالوا في سبيل إثبات مفهوم الوصف. ولكن يرد عليهم أن إطلاق القضية الوصفية نسلم به، موجود إطلاق القضية الوصفية، لكنه يقول الوصف تمام الموضوع لإناطة هذا الحكم به، الحكم الشخصي. صحيح الوصف إطلاقه يقول أنا تمام الموضوع، نعم أنا تمام الموضوع للوجوب، ولكن أي وجوب؟ هل الوجوب الشخصي للحكم أو الوجوب النوعي؟ الكلام في هذا. فالقضية الوصفية مطلقة تقول الوصف هو تمام الموضوع، ولكن إناطة هذا الحكم الشخصي به، أما عدم إناطة سنخ هذا الحكم بموضوع آخر وهو ذات الموضوع الغنم مع قيد آخر، هذا لا يكون هو إطلاق القضية الوصفية، هذا لا يكون مقتضى إطلاق القضية الوصفية. فمعنى الاحترازية في القيود الذي استدل بها هذا القائل، معنى احترازية القيود هو تضييق دائرة الموضوع من كونه مطلق الغنم إلى كونه غنم سائمة. نعم، تقييد وتضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد وهو غير السوم عن شخص الحكم، أقول حكم لكن حكم شخصي. ولهذا ليس من المفهوم، ليس من المفهوم زوال شخص الحكم. زوال شخص الحكم كل العلماء يقولون إذا زال الوصف زال شخص الحكم، إذا زال الوصف زال شخص الحكم. الكلام في ثبوت المفهوم أن يزول نوع الحكم، يعني لما يقول في الغنم السائمة زكاة، الغنم السائمة غير الراعية هذه فيها زكاة، إذا لم تكن سائمة نعم زال شخص الحكم الذي أنيط بالموضوع. أما هل لا يوجد زكاة في الغنم التي صار عمرها مثلا 5 سنين مسكوت عنه. لا اكو، لا الاطلاق يقول ماكو في الغنم التي صار عمرها 5 سنين، ولا الاطلاق يقول اكو، مسكوت عن هذا. في الغنم السائمة زكاة، اذا مو سائمة ماكو زكاة، شخص الحكم. اما لو كانت الغنم عمرها 5 سنين، او كانت الغنم مثلا وزنها 70 كيلو، هل فيها زكاة او لا؟ مسكوت عنه. هذا دليل، ما يقول ليس في الغنم التي وزنها كذا لا يوجد زكاة، مسكوت عنه. اذا اجى دليل نلتزم به، ما اجى دليل لا نلتزم به. اذا اثبات حكم لموضوع، اثبات الزكاة للغنم السائمة، لا ينفي ثبوت السنخ الحكم لما عدا، لما عدا السوم، هذا لا ينفي. وقاعدة احترازية القيود، كل العلماء يقولون بوجود مفهوم لها، ولكن ينتفي شخص الحكم عن الموضوع. كما اذا قلنا مثلا في نفس مسألة الشرط، ايضا قلنا اذا قال ان جاء زيد فاكرمه، هنا قلنا لم يثبت ان هذا الاكرام هو نوع الحكم، بحيث اذا ما جاء زيد بعد لا يجب الاكرام، حتى لو مرض او جاء من مكة او انه مات مثلا، بعد اهم لا يكرم، مسكوت عنه. وانما يقول اذا جاء اكرمه، فالاكرام هو شخص الحكم رتب على الموضوع، فاذا ارتب الموضوع ينتبه شخص الحكم. ماكو دليل عندنا ان هذا هو نوع الحكم، بعد ما لا يكرم في هذه الدنيا اي اكرام باي حالة من الحالات. القضية الشرطية لا تدل فضلا عن الوصفية. اذا لم يثبت دليل على وجود مفهوم للجملة الوصفية. الان تطبيقات هذا الشيء الذي انتهينا اليه، انه لا دلالة للوصف على المفهوم. هنا روي عن الامام الصادق انه قال: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، اختلط شاب مؤمن، هذا الوصف، اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله من السفرة الكرام البررة. هذا كلام من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن. فقارئ القرآن غير الشاب، الرجل الكهل، الرجل العجوز، قارئ القرآن غير الشاب، لأنه وصف بأنه شاب غير الشاب، يعني لا يتصف بالأوصاف المذكورة أو يتصف بعدمها، يعني لا يختلط، لا يختلط القرآن بلحمه ودمه، هذا غير صحيح. إذ لا مفهوم لهذه الجملة أن القارئ للقرآن غير الشاب لا يتصف، هذه الجملة لا تدل على ذلك. هاي تقول القارئ للقرآن إذا كان شاب، ما بيه شرط، القارئ القرآن وهو شاب مؤمن يختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله من السفر. أما إذا قرأ القرآن شخص غير شاب، عجوز، يعني لا يتصف بالأوصاف المذكورة أصلاً، هذا لا ليس موجودا في الجملة الوصفية، هذا المفهوم يبدو، هذا ليس موجودا في الجملة الوصفية أصلا. إذ من الممكن كون القارئ للقرآن غير الشاب وهو العجوز مثلا يتصل أيضا بهذه الأوصاف، قد ممكن، ما نقدر نقول بس الشاب المؤمن الذي قرأ القرآن يختلط القرآن بلحمه ودمه، لا، من الممكن أن غير الشاب أيضا يختلط القرآن بلحمه ودمه ويكون من السفرة الكرام البررة. لا
يختلط،
من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، بس أقول القارئ، روايه يجي، لو قلنا القارئ للقرآن وهو شاب مؤمن، القارئ يختلط، لا تقول أنه مجزومة حتى تسويها شاب. يعني معناه غير المؤمن إذا قرأ لا مسكوت عنه. يعني يقول هذا له هذا الحكم، أما غيره يعني من قرأ القرآن هو غير شاب، يعني لا يختلف الله، مسكوت عنه مسكوت عنه. قد يقول لا الذي يقرأ القرآن هو عدل أيضا يختلف القرآن بلحمه ودمه. إذا يعني ليش يعني ما يأثر به؟ فقد قد يكون الإنسان قبل موته بيومين إذا قرأ القرآن تنبه واهتدى واختلط بلحمه ودمه وارتج. الإنسان قد يهتدي من جلوسه في مجلس تعزية يجلس، فإذا جلس في مجلس تعزية وتنبه إلى خطئه وتابه صار من السفرة الكرام البرر. ممكن
هو الإمام كثير
حدث أنه مختلف ثم صار مع السفرة. إيه وشير نقول هذه الجملة تقول نعم الشاب المؤمن القارئ للقرآن هكذا يقول ساكت عن غيره. غيره يعني ما يختلف القرآن بالحميد إذا قرأ ساكت. إذا أكو دليل يقول نعم، العجوز أيضا كذلك، الكهل أيضا كذلك، إذا ما أكو دليل يقول ما أكو دليل. فهذه القضية تربطه شخص الحكم بموضوع بوصف وساكت عن وصف آخر لموضوع آخر عن نفس الموضوع وهو قارئ القرآن لكن مو شاب، ساكت عن ذلك الوصف لنفس الموضوع وهو القارئ للقرآن لكن مو شاب، ساكتة معنى ساكتة يعني ما هو مفهوم. إذن هذا معناه أن الجملة فيها مفهوم لكن ينتمي شخص الحكم لا نوع الحكم لا سنخ الحكم، وهذا ليس من المفهوم في شيء الذي يذكر في كتب الأصول. طيب انتهينا إلى عدم المفهوم، كما هو رأي الكثيرين أن الوصف ليس له مفهوم. يوجد استثناء من هذه القاعدة، يوجد استثناء من عدم دلالة الوصف على المفهوم لوجود قرينة على المفهوم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، الغني الذي استدان منك ويماطلك في الأداء، غني عنده ويماطلك في الأداء، مطل الغني ظلم. فقد أنيط الحكم وهو الظلم، أنيط بالمدين الغني، بالمدين الغني المماطل، هذا ظالم مطله ظلم. أما المدين الفقير زال الوصف، نفس الموضوع مدين لكن فقير، فلعجزه عن أداء الدين لا يكون مطله ظلما أبدا، أي أبدا، أي أبدا، هاي تدل على المفهوم، لا يكون مطله ظلما أبدا. فلو قال شخص إن مطل الفقير ظلم ولو في بعض الموارد، مطل الغني ظلم ولو في بعض الموارد، يعني إذا كان مريضا مطل الفقير ظلم، مطل الفقير ظلم إذا كان مريضا مثلا أو في بعض الموارد يكون معارض لقوله مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. هاي مناسبات الحكم والموضوع، أنه جعل مماطلة الغني ظلم، إذا مماطلة غير الغني في جميع الحالات ليست ظلما، ليس غني، مماطلته وهو مسافر، مماطلته وهو حاضر، مماطلته وهو يلبس الثياب الفاخرة، لكن فقيرها مماطلته وهو يحضر التعزية، إذا قال مماطلة الفقير ظلم يصير معارض، يصير معارض لقوله مطل الغني ظلم. هذا عبارة عن انتفاء سنخ الحكم، الفقير المماطل لا يكون ظالما ابدا لهذا الانسان هذا، لا يكون ظالما للدائن. هذا ارتفاع سنخ الحكم عن المدين الفقير غير الغني للقرينة على إماطة الحكم بالغني من جهة مناسبة الحكم والموضوع. إذن هنا قرينة على وجود المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم، انتفاء سنخ الحكم عن الوصف، مماطلة غير الغني ليست ظلما أبدا، يرتفع سنخ الحكم أبدا ليست ظلما. هذا استثناء من ممن قال بأن الوصف ليس له مفهوم. يوجد استثناء من من قال بأن الوصف له مفهوم، هم عدة استثناء، وهو إذا وجدت قرينة على عدم مفهوم الوصف. فمن قال بأن الوصف له مفهوم واكتفى بأحد الأدلة الأربعة التي تقدمت، هم أكو عندهم استثناء من وجود المفهوم للوصف، وهو إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا وعدما، مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم كذا كذا، ثم يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة محرمة علي أنا الذي أخذت وتزوجت أمها، الربيبة محرمة، قال الربائب التي في الحجور. كون الربيبة في الحجر هي وصف غالبي، قد تكون الربيبة متزوجة لها بيت، ليست في حجري، ليست في بيتي، فهذا الوصف ورد مورد الغالب. فمن قال بوجود المفهوم للوصف هنا يقول ماكو مفهوم، يصير استثناء. إذا ورد الوصف مورد الغالب فلا مفهوم له لمن قال بالمفهوم، إذ يفهم منه أن وصف الربائب بأنها في حجوركم لأنها غالبية، غالبا تكون كذلك لا دائمية، وإلا الربيبة محرمة مطلقا سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. إذن من قال بالمفهوم يستثني هذا المورد، ما إذا كان الوصف قد سيق مساق الغالبية. طيب هذا في مفهوم الوصف. الآن ننتقل إلى مفهوم الغاية، وعبر عن هذا بمفهوم الغاية، أو يقال الحكم المغير بغاية يرتفع بعد حصول الغاية، أو يقال الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية. وتوضيح هذه القاعدة أنه الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، يقال إذا ورد التقييد بالغاية، مثل الآية القرآنية التي تقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بالليل أكلوا حتى يتبين الفجر، الخيط الأبيض وهو الفجر، من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، هذه الغاية، الصيام أتموه إلى الليل. أو مثل قوله تعالى كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، كل شيء أي حتى أي حرب غاية فتجتنبه. في هذه الأمثلة التي فيها أداة غاية، أداة غاية وفيها حكم مغير بتلك الغاية، هنا خلافان عند الأصوليين. الخلاف الأول خلاف في المنطوق، في منطوق هذه الجملة المغيات، في المنطوق، أي خلاف في دخول الغاية في المنطوق، أن هذه الغاية تدخل في المنطوق أو لا تدخل في المنطوق، يعني هل تدخل الغاية في حكم المغيى، هل تدخل الغاية في حكم المغيى، الغاية الداخلة بعد الأداة هل داخلة في المغير حكما او خارج عن المغير حكما؟ يعني ينتهي اليها المغير موضوعا وحكما. هذا النزاع الذي هو في المنطوق، منطوق الجملة الغائية، يتصور حيث تكون الغاية غاية للموضوع، الغاية غاية للموضوع، كما في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه الغاية إلى المرافق راجع علما إلى اليدين، يدين إلى المرافق. وهنا الغاية غاية للموضوع، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي إلى المرافق راجع على اليد مو للحكم، اليد إلى المرافق. فيتكلم هنا في أن المرفق داخل في اليد فيغسل المرفق أم غير داخل في اليد فلا يجب غسله. هذا خلاف في منطوق الغاية، أن ما بعد الغاية وهو المرافق داخل في حكم المغسول، في حكم المغير، قل اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق هل نغسلها؟ هذا المرفق أو لا نغسل إلى هنا، المرفق لا يدخل. فالنزاع المتصور في الجملة الغائية في منطوقها يتصور فيما إذا كانت الغاية للموضوع، غاية للموضوع هي أولا، أو تكون الغاية للمتعلق لا للموضوع، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هاي إلى الليل راجع للصيام لا للوجوب، لا للوجوب راجع إلى الصيام، الصيام المتعلق ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل. خب الليل هنا وإن لم يتصور كونه داخلا في الصوم موضوعا، ما يصير نصوم هم نهار هم ليل، ما يصير، ما يتصور أنه هم بالنهار نصوم هم بالليل، كالإفطار شوكت. فالليل هنا لم يتصور كونه داخلا في الصوم إلا أنه داخل فيه حكما بناء على دخول الغاية في المغير، في حكم المغير. فالمتصور في هذا الخلاف الأصولي في جملة الجملة الغائية إذا كان الاختلاف في منطوقها، هل ما بعد الغاية داخل في حكم المغير فالمرافق تغسل، واغسلوا أيديكم إلى المرافق هاي تغسل أو لا تغسل، ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل داخل حكما، داخل حكما في الصوم أو غير داخل حكما في الصوم، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل داخل في الصوم يعني يكون يدخل الليل وبعد احنا صايمين. أما إذا كانت الغاية غاية للحكم لا يتصور أن تكون داخلة في داخلة في الحكم، الغاية إذا كانت غاية للحكم لا للموضوع ولا للمتعلق فلا يتصور هذا النزاع، النزاع المنطوقي لا يتصور، النزاع المنطوقي لا يتصور أن تكون الغاية التي للحكم داخلة في الحكم موضوعا أو حكما. فإن قوله تعالى كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، هذه الغاية علما، هذه الغاية للحكم، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، هذه الغاية غاية للحكم، لا معنى للنزاع هنا عند الأصوليين، لا معنى للنزاع في دخول معرفة الحرام في حكم الحلال، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. إذن هنا دخول معرفة الحرام. معرفة الحرام داخل في الحلال؟ لا، لا معنى لهذا، لا موضوعا ولا حكما. إذن تكون خارجة عن محل الكلام والنزاع. فالنزاع في الجملة الغائية، النزاع في الجملة الغائية من ناحية المنطوق تكون مختصة بما إذا كان بما إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو غاية للمتعلق فيتصور النزاع. أما إذا كانت الغاية غاية للحكم لا يتصور النزاع. لماذا؟ لعدم معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال، لا موضوعا ولا حكما. إذن هذا النزاع الذي هو ليس لسنا الآن بصدد بيانه، أن ما بعد الغاية هل يكون حكمه حكم المغير فيغسل المرفق كما تغسل اليد أو لا يغسل، وهل يكون الليل داخلا في الصوم حكما أو ليس بداخل. هذا النزاع الأول في الجملة الغائية. النزاع الثاني الذي نحن نريده في مفهوم الغاية لا في منطوقها.
في هذا النزاع أنا أقول الغسل
هو الغاية، أي للغسل أم للمغسول؟
حكي
مثل جواز النفس إذا
المغسول موضوع. أقول إذا حكينا ما هو
الغسل هنا في هذا النزاع؟ أنه النزاع في الجملة الغائية من ناحية المنطوق. هنا الأقوال متعددة، الصحيح منها، لأن هذا ليس الآن هو محل بحثي، الصحيح منها هو أن نفس التقييد بالغاية لا يظهر منه دخولها، يعني ما بعد الغاية في المغير ولا في عدمه، لا يظهر من الغاية دخولها في المنطوق أو عدم دخولها، وإنما تتبع القرائن الخاصة الخاصة بالكلام. ماكو قاعدة هناك، ماكو قاعدة. نعم إذا كانت الغاية كما قلنا غاية للحكم كمثال كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بنفسه فتجتنبه، هنا لا خلاف في عدم دخول الغاية في المغير، إذ لا معنى كما قلنا لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال. إذا ما كنا عندنا قاعدة هنا نتبع القرائن، فمرة يكون ما بعد الغاية داخل في حكم مغير، مرة يكون غير داخل. لا توجد هناك قاعدة في هذه القضية المختلف فيها عند الأصوليين من ناحية منطوق الغاية، وإنما تتبع القرائن. بلي في نعم نعم فيما إذا كانت الغاية غاية للحكم، نعم فيما إذا كانت غاية للحكم انتهى زمان الحكم فقط، ولا معنى لدخول الغاية في المغير. طيب البحث الثاني الذي نتكلم فيه هو مفهوم الغاية، هذا موضوع قاعدتنا. فقد اختلف الأصوليون في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية وعن الغاية نفسها إن لم تكن داخلة في المغير. لو قلنا أن الغاية لم تكن داخلة في المغير أم لا، لا تدل على ارتفاع سنخ الحكم، أي إن الجملة المغيات بغاية هل تدل على أن ما بعد الغاية أو أن الغاية وما بعدها محكوم بخلاف الحكم المذكور في الغاية أم لا تدل؟ فما بعد الغاية، ما بعد الأداة، هل هو محكوم بحكم خلاف الحكم المذكور في المغير أم لا تدل؟ هذا النزاع هنا. فإذا قلنا أن ما بعد الغاية، أن الجملة المغيرات بغاية، ما بعد الغاية محكوم بخلاف الحكم المذكور قبل الغاية أبداً، ثبت المفهوم. وإذا قلنا لا، هذه لا تدل على أن الحكم المذكور بعد الغاية محكوم بحكم خلاف حكم المغير أبدا، لم يثبت المفهوم. هذا النزاع الذي هو في مفهوم الغاية. ثم نبين أن للغاية أداة، وأداة الغاية مثل إلى وحتى، كل السمكة حتى مثلا، حتى رأسها، أو صم إلى الليل، أو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن حتى التي داخل في محل نزاع، حتى الجارة للعاطفة، للعاطفة، فعندنا حرف غاية حتى، مرة حتى عاطفة ومرة حتى جارة. الداخل في محل النزاع حتى الجارة للعاطفة، وإن كانت حتى العاطفة تدخل على الغاية أيضا، حيث إن حتى العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها. حتى العاطفة هذا معنى، يجب دخول حكم ما بعدها في حكم ما قبلها. فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، إذا الأنبياء ماتوا، فما بعد الغاية محكوم بحكم ما قبلها، يعني الأنبياء أيضا ماتوا. بل أكثر من هذا، أن ما بعد حتى العاطفة تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر الأفراد المغير في القوة أو الضعف، لو فائق في القوة أو فائق في الضعف. إذن حتى العاطفة خرجها عن محل النزاع، لا يتصور فيها، لا يتصور فيها أن يكون المعطوف غير داخل في الحكم، لا، المعطوف داخل في الحكم، حتى العاطفة المعطوف داخل في الحكم، بل هو الأسبق في الحكم. مثل مات كل أب حتى آدم، هذا الأسبق في الموت. إذن حتى العاطفة غير داخل في محل النزاع، لأن النزاع في أن ما بعد الغاية هل محكوم بخلاف ما قبلها أبدا أو لا. بينما حتى العاطفة ما بعد الغاية داخل في حكم ما قبلها، بل هو الفرد الأظهر الأكمل. إذن الغاية مثل إلى وحتى، ولكن المراد من حتى، حتى الجارة يجري فيها النزاع. فهل يكون ما بعد الغاية محكوم بحكم خلاف ما قبلها أبدا؟ ثبت المفهوم. وإذا لا يدل على أن ما بعد الغاية محكوم بحكم ما قبلها أبدا، فلا يكون الغاية مفهوم. يأتي الكلام على دليل على أن الغاية فيها مفهوم.